5 عصرا هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. أحبتنا المستمعين الأكارم، نحييكم أطيب تحية من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم نشرة الأنباء نبدأها بالعناوين. خطيب زادة يقول إن أساس الأزمة في أوكرانيا هو أهداف الناتو التوسعية وتجاهل الاعتبارات الأمنية للدول الأخرى. المقاومة العراقية تحذر من خطورة استمرار الانسداد السياسي الراهن في البلاد. إصابة العشرات من الفلسطينيين خلال مواجهات متواصلة مع قوات الاحتلال قرب الحرم الإبراهيمي. وبشرى زعيميان تحييكم أجمل تحية وتقرأ على حضراتكم تفاصيل الأنباء. قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة أن أساس الأزمة الحالية بين روسيا وأوكرانيا هو مساعي حلف شمال الأطلسي للتوسع وتجاهل الاعتبارات الأمنية للدول الأخرى وبالأخص روسيا. وأضاف خطيب زادة أنه يجب أن يعلم الناتو ويجب على الجميع أن يعرفوا أن طريق المواجهة نهايته ليست سعيدة، فيما وصف العلاقات بين إيران وروسيا بأنها استراتيجية، مؤكدا أن طهران لن تسمح لأي قضية بالإخلال بها. وتابع: نحاول استغلال هذه العلاقات الاستراتيجية مع روسيا وعلاقاتنا الطيبة مع أوكرانيا لوضع حد لهذه الحرب والأضرار التي تشهدها المنطقة وشعوبها. أكد التلفزيون الإيراني الرسمي أن الجاسوسين الأوروبيين اللذين تم توقيفهما من قبل وزارة الأمن يحملان الجنسية الفرنسية. وأضاف التلفزيون الإيراني في توضيحات له حول الجاسوسين أنهما سيدة ورجل دخلا إيران بفيزا سياحية قادمين من إسطنبول، وتم توقيفهما وهما في طريقهما إلى المطار بعد 10 أيام من إقامتهما في إيران. وبحسب التلفزيون الإيراني اجتمع الجاسوسان مع عدد من الأشخاص الذين شاركوا في احتجاجات المعلمين بهدف حرف الاحتجاجات عن مسارها. وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة أمس الاثنين إن على الدول الأوروبية ولا سيما بريطانيا والسويد الكف عن إرسال جواسيس إلى إيران وعدم استغلال الإيرانيين المقيمين في هذه الدول. أصدرت الهيئة التنسيقية للمقاومة العراقية بيانا حذرت فيه من خطورة استمرار الانسداد السياسي الراهن، داعية الفرقاء السياسيين للاحتكام إلى لغة العقل والقانون وإبداء المرونة في التعاطي مع المشكلات السياسية. وقالت الهيئة إنه في الوقت الذي يمر العراق والعالم أجمع في مراحل خطيرة تنذر بعواقب وخيمة من حرب عالمية تلوح في الأفق، إلى خطر الجفاف الذي باتت آثاره كثيرة، ونرى بوضوح حجم الاختلاف السياسي القائم في البلاد. وأضاف البيان أن هذا الاختلاف أخذ يتصاعد، فلا اتفاقات ولا تنازلات بين الأطراف السياسية، بل هناك تشبث في المواقف. أعلن وزير الداخلية اللبناني بسام المولوي أسماء الفائزين في دوائر الشمال الأولى والثانية وبيروت الثانية لتكتمل النتائج النهائية، بعدما أعلن أمس الاثنين أسماء الفائزين في 12 دائرة انتخابية من أصل 15 دائرة. وحسب المولوي فقد بلغت نسبة الاقتراع في كل لبنان أكثر من 41%، في وقت تنافست في هذه الانتخابات التشريعية التي تجرى كل 4 سنوات 103 قائمات انتخابية تضم 718 مرشحا، وذلك لاختيار 128 نائبا في البرلمان اللبناني. أصيب العشرات من طلبة المدارس والمواطنين الفلسطينيين بحالات اختناق خلال مواجهات متواصلة مع قوات الاحتلال قرب الحرم الإبراهيمي بمدينة الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة. كما أطلقت قوات الاحتلال صباح اليوم النار اتجاه فلسطيني على حاجز حوارة جنوب نابلس بدعوى محاولته تنفيذ عملية طعن، وشهد يسقط على الأرض دون أن يقدم الجنود له أي إسعافات. هذا وأوعز رئيس حكومة الاحتلال نفتالي بنت باستخدام القوة المفرطة بحق الفلسطينيين أينما كانوا وبكافة أنواع الوسائل القتالية، وقال إنه يدعم مساعي قوات الاحتلال بشكل كامل لاستهداف الفلسطينيين في كل مكان. أعلن مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون الأمن والخارجية جوزيب بوريل أن وزراء خارجية الاتحاد فشلوا في الاتفاق على الحزمة السادسة من العقوبات ضد روسيا. وقال بوريل عقب اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي: لقد ناقشنا العقوبات ضد روسيا ونواصل النقاش، ولكن لم يكن ممكنا اتخاذ قرار. وأضاف بوريل أن النقاشات بشأن الحزمة السادسة من العقوبات ضد روسيا ستستمر على مستوى الممثلين الدائمين لدول الاتحاد الأوروبي، مؤكدا أن العقوبات على روسيا لها تكلفة قاسية، فيما أشار إلى العمل على إنهاء الاعتماد على الغاز الروسي بأسرع وقت ممكن. تفاصيل أوفى حول فشل الاتحاد الأوروبي في التوصل إلى اتفاق بشأن الحزمة السادسة من العقوبات على روسيا، نستمع إلى التقرير التالي.
لا اتفاق حتى الآن بين دول الاتحاد الأوروبي على إقرار حزمة العقوبات السادسة على روسيا على خلفية حربها في أوكرانيا والتي تطال قطاع النفط، وذلك بعدما رفضت المجر الموافقة عليها. الاتحاد الأوروبي أعلن فشل وزراء خارجيته في مساعيهم للضغط على المجر من أجل التخلي عن رفضها حظرا مقترحا على النفط الروسي وسط اتهامات للمجر باحتجاز التكتل الرهينة.
الوزراء فشلوا في التوصل إلى اتفاق مثل ما هو متوقع مع تكليف السفراء الآن بالتفاوض على اتفاق. لسوء الحظ لم يكن من الممكن التوصل إلى اتفاق في الاجتماع.
وفي حين يشير دبلوماسيون إلى قمة للاتحاد الأوروبي آخر هذا الشهر على أنها موعد التوصل إلى اتفاق على حظر تدريجي للنفط الروسي، تطالب المجر بأن يوافق التكتل على إعفاء لإمدادات خط الأنابيب الذي يصل إلى المجر كشرط مقابل موافقتها على العقوبات الأوروبية الجديدة.
إن وقف مشتريات النفط من روسيا سيؤدي إلى زيادة عامة في الأسعار بنحو 50-60% في المجر. يحق للمجريين أن يتوقعوا اقتراحاً لتمويل الاستثمارات وتعويض ارتفاع الأسعار.
وكما تعرقل المجر إقرار العقوبات الجديدة على روسيا، يبدو أن تركيا ستقف حائلاً أمام انضمام السويد وفنلندا للناتو، كون هذه الخطوة تحتاج إلى موافقة جميع أعضاء الحلف. رئيسها رجب طيب أردوغان قال إنه يرفض طلب البلدين، داعياً وفديهما إلى عدم المجيء إلى أنقرة لإقناعها بذلك.
هل يأتون لإقناعنا؟ معذرة، ينبغي ألا يتعبوا أنفسهم. السويد مفرخة للمنظمات الإرهابية، لديها إرهابيون في برلمانها. حلف شمال الأطلسي سيصبح مكانا يتركز فيه ممثلو المنظمات الإرهابية إذا انضم البلدان.
وفيما يتعلق بالتطورات الميدانية في أوكرانيا، أعلنت كييف أن أكثر من 260 عسكريا أوكرانيا بينهم جرحى تم إجلاؤهم الاثنين من مجمع أزوفستال للصلب في مدينة ماريوبول جنوبي البلاد، وذلك ضمن صفقة لتبادل الأسرى مع موسكو، فيما يجري التفاوض لإنقاذ المحاصرين في المنطقة الصناعية بحسب ما أفاد مصدر عسكري أوكراني.
أعلنت وزارة الدفاع الروسية استهداف وتدمير شحنات أسلحة أمريكية وأوروبية بالقرب من محطة ستاريشي للسكك الحديدية بمنطقة لفيف، وذلك بصواريخ بحرية من طراز كاليبر. وأشارت الدفاع الروسية إلى تدمير صواريخ أرضية احتياطات القوات الأوكرانية بمنطقة سومي ومنطقة تشيرنهيف، فضلا عن استهداف القوات الجوية الروسية موقعين للقيادة ومركز اتصالات ومستودعين للقوات المسلحة الأوكرانية. كما أفادت الدفاع الروسية باستسلام 265 مسلحا أوكرانيا من بينهم 51 بجروح خطيرة وإلقاء أسلحتهم بعدما كانوا محاصرين في مصنع أزوفستال مدينة ماريوبول جنوب أوكرانيا. مستمعين الأعزاء، قرأت على حضراتكم نشرتنا الإخبارية لهذا اليوم. شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام، أينما كنتم نحييكم أطيب تحية وندعوكم للاستماع إلى استعراض لأهم مواد برامجنا في إذاعة طهران العربية. بعد هذا الاستعراض في الساعة 5:13 حديقة الأطفال، الكتاب الصوتي يقدم لحضراتكم عند 5:45. نشرة إخبارية مفصلة مع مجموعة من التقارير في الساعة 6:00 عند 6:10 تأتيكم أفاق إنسانية في الشعر العربي. تعليم التجويد، هذا البرنامج يأتيكم عند 6:28، في الساعة 6:45 دواوين الولاء. عند 7:00 نشرة إخبارية مفصلة مع مجموعة من التقارير، وفي الساعة 7:15 تستمعون لإعادة اللقاء المباشر الصباحي المنتدى الإذاعي. بعد هذه الإعادة نشرة إخبارية أخرى. من سيرة الصالحين عند 8:10، في الساعة 8:22 تلاوة عطرة من آية الذكر الكريم نستقبل بها أذان المغرب حسب الأفق الشرعي لمدينة طهران وضواحيها، والذي سيرفع في الساعة 8:24. الكلم الأقدس عند 8:31، في الساعة 8:44 من فكر الإمام الخميني. شكرا لحسن المتابعة، ودمتم في رعاية الله.
الرحيم. السلام عليكم أيها الأصدقاء أينما كنتم.
السلام عليكم يا أصدقائنا، أهلا بكم.
أهلا ومرحبا بكم، نستقبلكم
ونرحب بكم
أجمل ترحيب
في برنامجكم المحبب،
برنامج
حديقة الأطفال.
حديقة الأطفال يا أصدقاء يأتيكم عادة من إذاعة طهران
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
إذن يا أحبائنا
نبدأ جولتنا معكم
وفقرات البرنامج المنوع.
قصة اليوم،
حكايات،
هل تعلم،
مشاركاتكم الصوتية،
طرائف
وغيرها.
أحب
أبائنا الحلوين أصدقائنا، لقد خلق الله لنا أشياء كثيرة فيها منافع وفوائد لا تعد ولا تحصى.
نعم يا أصدقائنا، لقد خلقنا ثم خلق لنا كل ما نحتاجه،
ولكن علينا البحث عنه والسؤال بشأنه.
ومن الأشياء التي خلقها الله سبحانه وتعالى لنا يا أصدقائنا وفيها فوائد ومنافع كثيرة هي
النباتات.
أها، والأشجار.
أنا في فقرة قصة اليوم سوف نكون مع قصة جديدة ممتعة ومفيدة.
نعم يا أصدقائنا، قصة اليوم ستكون عن فوائد وأهمية النباتات، وبالتحديد الأعشاب الطبية.
والأعشاب الطبية طبعا البعض منها يا أحبائي يمتاز بأنه مفيد وصحي.
أها، يعني أنها لا تضر الجسم، وكان الأطباء القدامى يعالجون المرضى بالنباتات والأعشاب الطبية. وكما تعلمون يا أصدقاء، لكل عشب فوائده الخاصة.
حسناً يا أحباءنا، حسناً يا جنان. لنذهب معاً نتابع قصة اليوم.
هيا بنا يا أصدقاء.
هيا بنا.
من الأيام يا أحبتنا الحلوين، وبعد أن عاد إلى المنزل شعر محمود بوجع في بطنه، لم يتمكن من التحمل أو الصبر فنادى على جدته.
جدتي جدتي.
نعم يا بني، ماذا بك؟
معدتي تؤلمني.
معدتك؟
لا أستطيع أن أتحمل.
ولماذا تؤلمك يا بني؟
لا أعرف يا جدتي.
منك يا محمود، حتما أكلت شيئا من أحد الباعة المتجولين.
لا يا جدتي، لا، لقد وعدتك في المرة الأخيرة أن لا أشتري شيئا من الباعة المتجولين.
حسنا، ولكن لماذا تؤلمك معدتك يا
بني؟
ماذا بك يا أخي؟
معدتي تؤلمني يا علي.
ربما أصبت بنوع من البان.
لا أعرف يا أخي، ولكن تؤلمني.
يا محمود يا بني، استرح هنا وسوف آتي لك بالعلاج.
يا جدة، أي علاج؟ هل ستذهبين إلى الصيدلية لوحدك؟
لا لا، ومن قال لك إنني سأذهب إلى الصيدلية؟
هيا بسرعة، فلم أعد أتحمل أكثر.
تعال معي وساعدني يا علي. تعال
إلى أين يا جدة؟
تعال معي ولا تناقش كثيرا.
حاضر يا جدتي. حاضر.
أعطني يا علي تلك العلبة التي في أعلى الرف. هيا بسرعة.
حسنا يا جدتي.
سوف أعمل لأخيك محمود علاجا سريعا من هذه الأعشاب الطبية. سوف يتحسن حاله بإذن الله.
حسنا، خذي يا جدة، لكن ما هذه الأعشاب الطبية يا جدتي؟ ها
يا بني، إنها نباتات طبيعية مجففة، لكل واحدة منها فائدة في علاج نوع من الأمراض أو الأوجاع.
حقا يا جدة؟
نعم نعم.
وهل ستحضرين العلاج بنفسك يا جدتي لأخي محمود؟
نعم صحيح. فالعملية بسيطة ولا تحتاج إلى أي شيء، فقد تغليها بالماء الحار.
السلام عليكم.
وعليك السلام يا مريم.
يا بنيتي،
ها ماذا تفعل يا علي؟ ها
أساعد جدتي لكي تحضر علاجا لأخي محمود، فمعدته تؤلمه.
يا إلهي، صحيح ما تقول؟
نعم.
دقيقة واحدة وسوف يكون العلاج جاهزا لكي نعطيه لمحمود. هيا يا علي، هيا بنا.
ها هيا.
بطني تؤلمني.
يا محمود، يا بني، خذ واشرب بسرعة وسوف يتحسن حالك إن شاء الله.
أنا لا أحب الأدوية يا جدة، لا أريد أن أشرب، لا أكره رائحتها وطعمها المر.
يا بني يا محمود، هذه ليست أدوية من الصيدلية، إنها أعشاب طبية.
أعشاب طبية يا جدتي؟
نعم نعم يا مريم.
وما هي الأعشاب الطبية يا جدتي؟
خذ واشرب ولا تزأل كثيرا، هيا بسرعة.
ما دام أن جدتي قالت سوف تتحسن بسرعة، فيجب أن تشرب وأنت مطمئن يا أخي.
حاضر حاضر يا جدتي، حاضر. فعلا إن طعمها لا بأس به.
هل رأيت؟
نعم إنها لذيذة أيضا.
يا محمود، كيف تشعر الآن؟ هل تحسن حالك؟
نعم يا جدتي، لقد بدأ يزول الألم عني، هذا شيء عجيب.
الحمد لله.
الحمد لله.
صحيح ما تقوله يا محمود.
أشعر أن معدتي بدأت تتحسن وبدأ الألم يزول شيئا فشيئا.
مستحيل، هل يعني أن هذه الأعشاب الطبية أفضل من الأدوية في الصيدلية؟
لا أعرف، على أي حال شكرا لك يا جدتي، شكرا.
الحمد لله الحمد.
ولكن ألا تشرحين لنا يا جدتي ما هي هذه الأعشاب الطبية؟
نعم نعم يا جدتي.
يا أولادي اسمعوا جيدا. الأعشاب الطبية هي نباتات طبيعية خلقها الله سبحانه وتعالى لنا.
تقصدين يا جدتي كل النباتات الموجودة في الحدائق؟
طبعا، كل نبات خلقه الله سبحانه وتعالى له فائدة معينة. لا يخلو نبات من أي فائدة، ولكن هناك نباتات معينة فيها فائدة تنفع الإنسان وصحته.
مثل هذه الأعشاب التي تناولتها.
نعم نعم هذا صحيح.
ولكني لا أعرف ماذا تناولت أنا يا جدتي.
يا محمود يا بني، الذي تناولته كان اسمه الورد الماوي. نعم، لقد وضعتها في ماء مغلي ثم أعطيتك قليلا من مائها، وهي التي أزالت عنك ألم المعدة.
ورد ماوي؟
نعم نعم يا بني. وهناك عشب البابونج. البابونج هو من الأعشاب الطبية التي تعالج الالتهابات الجلدية مثلاً، والتهابات القصبة الهوائية والحنجرة.
هذا رائع يا جدة. هو ماذا بعد؟ ها؟
هناك أيضا ورق النعناع. النعناع من الأعشاب الطبية التي تعالج الكثير من الأوجاع والأمراض في الإنسان. نعم يا أعزائي، الأعشاب الطبية كثيرة جدا جدا.
فعلا هذه الأعشاب رائعة.
نعم فعلا.
طبعا يا أولادي، فالله سبحانه وتعالى قد خلق فوائد كثيرة جدا من هذه النباتات.
أنا سعيدة لأنني عرفت هذه المعلومات يا جدتي.
نعم الفضل يعود إلى جدتنا طبعا.
أنت رائعة يا جدة.
رائعة يا جدة.
شكرا لك يا جدة. شكرا.
هكذا يا أصحابنا، يا أصدقائنا الحلوين، تعرفنا اليوم على مجموعة جيدة من الأعشاب الطبية التي تساعدنا في علاج العديد من الأمراض.
نعم يا حنان، ولذلك يا أصدقائنا الحلوين عليكم أن تقرأوا كثيرا وتتابعوا معرفة فوائد هذه الأعشاب الطبية. حسنا
يا أصدقائنا. يا أصدقائنا أن تكونوا قد تعلمتم من قصة اليوم والتي قدمناها لكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران أشياء ربما تنفعكم في حياتكم.
والآن يا أصدقاء، حان موعد ماذا؟ ها؟
حان موعد نشيد هذه الحلقة.
أها، إذن هيا بنا لنستمع إلى أنشودتنا الجميلة.
هيا بنا.
Yeah.
الحلوين من ضمن ما خلقه الله تعالى لنا هي الأعشاب الطبية التي هي عبارة عن نباتات مجففة تحتوي على علاجات لأمراض كثيرة، وأيضاً للآلام والأوجاع المختلفة التي تصيب الإنسان.
نعم يا أصدقائنا الحلوين، هي ليست مضاعفات سيئة على جسم الإنسان، وقد ذكر في القرآن الكريم كثير من هذه النباتات والثمار المفيدة للإنسان، مثلاً يا حنان
كالتين والزيتون والثوم والبصل.
أحسنتي.
نستمع معا أيها الأصدقاء إلى مشاركة جميلة من مشاركاتكم الصوتية.
بسم الله الرحمن الرحيم. أنا بالنسبة لي أتكلم عن الأعشاب الطبية. ثبت حديث بأن الأعشاب الطبية لها فائدة للجسم أكثر من الأدوية، حتى إذا لم يستفاد منها الجسم ليس لها مضار على الجسم. بالنسبة لنا في البيت، إذا كان عندي سعال أشرب عشب البابونة، وإذا إنفلونزا وارثة تعمل لنا خبطة أعشاب مثل مامية، هذا عشب ضد الالتهاب. هناك أعشاب ثانية مثل الورد ماوي وكير الجبل. عن تجربتي في ألمانيا، بألمانيا عندنا إذا كنا مريضين وذهبنا للطبيب لا يعطونا أدوية رأساً، يعني يحونا دم شرب الحليب وشرب السوائل الساخنة، وأيضا نحن بالبيت نستعمل الزنجبيل مع الحليب لالتهاب اللوزتين، ونستعمل أيضا شراب دارسين لالتهاب المجاري البولية، وشراب النومي بصرة للضغط لانخفاض الضغط. والأعشاب لا يجب استعمالها فقط لأن الإنسان مريض، الإنسان يستطيع استعمالها هكذا. علمنا من أجداد إنه الأعشاب مهمة للإنسان وأكثر من الأدوية ومفيدة للجسم أكثر، والأدوية لها ضرر على الإنسان، يعني إذا تفيد الإنسان بمكان تضر بمكان ثاني. وشكرا جزيلا. ما يمعامة من ألمانيا.
نشكر جميع أصدقائنا الأحباء الذين يشاركون معنا في البرنامج بأصواتهم الجميلة.
نعم، نشكرهم بجزيل الشكر.
أحبائنا أن نهتم بالأعشاب الطبية ونحتفظ بقسم منها في البيت.
نعم يا أصدقائنا، ممكن تسألوننا لماذا؟
لأن فيها فوائد كثيرة.
خاصة أن بعض تلك الأعشاب الطبية يمكن تناولها صباحا قبل الفطور، فهي تنظف المعدة والأمعاء وتطرد الميكروبات والجراثيم.
وهناك أيضا أعشاب طبية تنظف وتغسل الفم والحلق وتعقمه.
الآن وصلنا إلى فقرة جميلة جداً، ألا وهي؟
وأنا أحبها يا جنان كثيراً، ومتأكدة أن أصدقائنا أيضاً يحبون هذه الفقرة، وهي فقرة طرائف.
نعم يا أصدقاء، طرائف. سأل الأستاذ تلاميذه وقال: أعطوني مثالا عن التمدد والتقلص. رد التلميذ وقال:
العطلة يا أستاذ.
فقال الأستاذ وكيف؟ قال التلميذ
لأنها في الشتاء تكون 15 يوما، أما في الصيف فتكون 3 أشهر.
ذهب مريض إلى الطبيب وقال له مشكلتي يا طبيب أنني أنسى بسرعة. فقال له الطبيب ومنذ متى بدأت المشكلة معك؟ قال المريض أية مشكلة يا طبيب؟
حلوين أعزائنا الشطار، لا يجوز استخدام الأعشاب الطبية من دون معرفتها، فهي أحيانا كثيرة تكون خطيرة على صحتنا يا أصدقاء.
إذن يا جنان يا أصدقائنا،
نعم؟
يعني أننا لا يجوز لنا أن نستخدمها لو لم يكن بابا موجودا أو ماما موجودة.
أحسنت يا حنان، لأن الكبار يا أصدقائنا الحلوين، الكبار في السن يعرفون أكثر منا ويعرفون كيف يستخدمون الأعشاب الطبية أفضل وأحسن منا. أصدقاء، فتستمعون إلى فقرتكم المحببة وهي هل تعلم؟
نعم، نستمع معا إلى هذه الفقرة التي تنفعنا كثيرا وهي هل تعلم؟ تعلمون يا أصدقائنا أن الإنسان يقضي حوالي ثلث عمره في النوم؟
هل تعلمون يا أحبائنا أنه إذا تعرض الجسم للجفاف وفقد أكثر من 20% من السوائل الموجودة فيه فإن الإنسان يموت؟
تعلمون يا أصدقائنا أنه عند الشعور بالخوف يفرز جسم الإنسان كميات مضاعفة من شمع الأذنين؟
أصدقائنا الحلوين، أصدقائنا الشطار، وصلنا الآن إلى آخر فقرات البرنامج، إلى فقرتي حكاية. أحبائنا الحلوين، سلمى فتاة صغيرة عمرها 3 سنوات، خرجت مع أمها للحديقة. في طريق العودة راحت تتأمل الزهور الجميلة والأشجار الكبيرة. سألت سلمى من أمها
ماما من أين تأتي الزهور؟
ابتسمت ماما وقالت الزهور يا حبيبتي يا سلمى من مخلوقات الله تعالى، فالله تعالى خلق كل ما في الكون. هل ترين السماء؟ انظري إلى الشجر.
أها.
وإلى هذا الطين في الأرض
والزرع
والزرع الأخضر يا حبيبتي والنمل الذي يجري على الأرض وهذه الثمار يا سلمى الحلوة، وهذه الطيور في السماء.
أها،
كل هذا يا سلمى يا حبيبتي خلقه الله تعالى وسخره للإنسان.
قالت سلمى:
ومن الذي خلق الإنسان يا ماما؟
وقالت أمها:
الله خالق الإنسان يا حبيبتي، فالله تعالى هو خالق كل شيء. تعالي يا سلمى، تعالي سأريك شيئا جميلا.
نعم يا أصدقائنا، هنا عادت ماما وسلمى للبيت، وجاءت ماما بإناءين فيهما ماء، وضعت في أحدهما ثمرة بطاطس وفي الآخر ثمرة جزر، وجاءت بقطن وبللت ووضعته في صحن، ووضعت فيه بذور الحلبة، وقالت لها:
أنت الآن يا سلمى ترين هذه الثمار، سندعو الله تعالى أن ينبتها لنا، فهو وحده الخالق.
بعد عدة أيام يا أصدقائنا، لاحظت سلمى أن هناك فروعا خضراء تخرج من الثمار. قالت لها ماما:
أنت يا سلمى رأيت الثمار قبل أن تخرج منها هذه الفروع الخضراء. قولي لي يا سلمى، من وضع تلك الفروع الخضراء فيها وأخرجها منها بتلك الدقة؟ انظري جيدا، هناك فرق بين فروع كل ثمرة وأخرى، فمن الذي خلق تلك الفروع؟ ولم نفعل ذلك أنا ولا أنت يا عزيزتي.
هنا ابتسمت سلمى وقالت:
الله خالق كل شيء.
أصدقائنا الحلوين، نرجو أن تكونوا قد قضيتوا معنا وقتا طيبا وممتعا ونافعا إن شاء الله.
من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، قدمنا لكم حلقة جديدة من برنامج حديقة الأطفال.
إلى اللقاء يا أصدقاء.
إلى اللقاء يا أصدقاء.
إلى اللقاء.
السبيل إلى الإله الأوحد. قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
المكتبة الصوتية.
إنسان بعمر 250 سنة.
نسخة صوتية لكتاب إنسان بعمر 250 سنة، نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله الوارف في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله. نقرأ مع حضراتكم صفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة، نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله العالي في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام. في الفصل الخامس من هذا الكتاب تناول سماحته سيرة الإمام الحسن المجتبى عليه السلام، مبتدئا ذلك بالظروف التاريخية التي أدت إلى صلح الإمام مع معاوية بن أبي سفيان، ثم يدعو سماحته قارئه إلى التأمل في صراع الحق والباطل من خلال توضيح خصائص تيار الحق المتمثل بالإمام الحسن المجتبى عليه السلام، وتيار الباطل المتجسد بمعاوية، ثم يعرج على أسلوب أهل الباطل في البطش وإراقة الدماء وتضليل الناس من خلال إعلامهم المسموم. تعالوا نطالع معا صفحات أخرى من هذا الكتاب القيم.
نقرأ في التاريخ أنه لم يبق من قارئ أو محدث أو راو في الدين أو في العالم الإسلامي إلا وأجبره جهاز حكومة معاوية وأتباعه على اختلاق حديث أو تفسير لآية وأمثال ذلك في ذم أهل البيت عليهم السلام وفي مدح أعدائهم. هذا سمرة بن جندب ابن معروف الذي وردت بشأنه الرواية المعروفة لا ضرر ولا ضرار، وهو كان من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. غاية الأمر أنه صحابي غضب النبي صلى الله عليه وآله وسلم عليه، وذلك بسبب تلك القصة المعروفة أنه كان له شجرة في أرض لعائلة، وكان يذهب ويزعجهم ويدخل عليهم في بيتهم من دون أي استئذان، ومع وجود العائلة والنساء والأطفال في ذلك البيت، وكانوا يرونه قد دخل عليهم فجأة لأن له هذه الشجرة، فشكوا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال له النبي: بع هذه الشجرة لأصحاب هذا البيت. فقال: لا أبيعها، هذه شجرتي وأنا أريد أن أهتم بشجرتي. فقال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: بعها لي. فلم يقبل. فقال له الرسول: أعطيك المبلغ الفلاني، فلم يقبل. فقال له الرسول: أعطيك شجرة في الجنة، وهذا يعني وعدا بالجنة، لكنه لم يقبل وقال: أريد هذه الشجرة ولا بد. فلما وجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذلك الإصرار قال لصاحب المنزل: اذهب واقتلع هذه الشجرة وارمها خارجة، فلا ضرر ولا ضرار في الإسلام، أي أنه لا يوجد في الإسلام ما يقبل بأذية الناس وضررهم، فإذا كان الأمر بحجة أن هذا ملكي فنؤذي الناس فلا يوجد مثل هذا الأمر في الإسلام. فحديث لا ضرر المعروف الذي يعد من الأصول والقواعد الفقهية عندنا هو بشأن هذا الرجل. نعود إلى هذا الرجل سمرة بن جندب. يقال إن سمرة بن جندب بقي حيا إلى زمن معاوية. انظروا أي عاقبة حسنة وصل إليها، لأن معاوية كان يسعى وراء الصحابة، فقد كان لأصحاب النبي شهرة ومكانة، ولهذا كان يسعى لجمعهم حوله. فأحضره معاوية إليه وقال له: إنني أرغب في أن تقول إن هذه الآية المعروفة، قوله تعالى: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، قد نزلت بعلي عليه السلام. أراد معاوية أن يجعل هذه الآية مقابل كلام أمير المؤمنين عليه السلام في ذم الدنيا في تلك الخطبة القاصعة في نهج البلاغة التي كان لها أثر كبير. أنتم تلاحظون أن تلك الكلمات والخطب كانت في منتهى الجمال. تصوروا اليوم مثلا شخصا يؤلف كتابا أو شعرا أو مقالة في غاية الفصاحة والجمال والفن حول موضوع ما، من الطبيعي أن الموضوع سيأخذ مجده وسيكون لصاحب هذا الأثر الفني حلاوة في أعين الناس. وهنا لا يمكن في الواقع مقارنة كلام أمير المؤمنين عليه السلام بأي أثر من الآثار الفنية التي نعرفها، إنه فوق ذلك بكثير، إنه آية في الجمال. وهذه كلمات أمير المؤمنين عليه السلام في نهج البلاغة، وكذلك هي في الواقع في بيان القيم الإسلامية والمعارف الإسلامية، كانت مما لا يمكن لمعاوية تحمله وقبوله، لأنها تجعل أمير المؤمنين عليه السلام موضع استحسان في أعين الناس. أراد معاوية أن يواجه هذه الكلمات الزاهدة في مذمة الدنيا والتي نقلت عن أمير المؤمنين عليه السلام، فلذلك قال معاوية لسمرة بن جندب: قل إن هذه الآية نزلت في علي بن أبي طالب عليه السلام، أي أن علي عليه السلام وفق ذلك سيكون ممن يتحدث عن الدنيا بحديث رائع ويعجب الناس ويقسم على ذلك، لكنه في الواقع هو من ألد أعداء الله والإسلام. لكن سمرة بن جندب رغم أنه كان سيئا وشقيا لكن ضميره لم يكن مستعدا، فقال: كلا. والذين كانوا يتوسطون لهذا الأمر في بلاط معاوية قالوا له: لا تقلق، فإن حسابك سيصلك، فلا تقلق بشأن المال، وسوف يعطيك 50,000 درهم. وكان هذا المبلغ في ذلك الزمان كثيرا جدا، إلا أنه قال: كلا لا أقبل.
كنا معكم في قراءة لصفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة، وهو نصوص ومحاضرات للإمام الخامنئي دام ظله العالي في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري، من إنتاج حوراء بلال.
يا كافل اليتيم ترجو رضا الرحيم،
يا كافل اليتيم ترجو رضا الرحيم،
أنت وطاها كهاتين
كهاتين، أنت وطاها كهاتين كهاتين،
لك بيت في السماء مع خير الأنبياء،
لك بيت في السماء مع خير الأنبياء، يا كافل اليتيم.
طه نبي الله خير الرسل، من يتمه أوقد ضوء الأمل، كافله الجد وثم عمه، جسد بالإخلاص أحلى المثل، وكافل المصطفى بجنبه وقفا، فزاده الله من عليائه شرفا، هذا النبي الذي لم يخطئ الهدفا، أهدى لكافله في الجنة الغرفا، كن رفيق النبي إن كفلت اليتيما، كن بقرب الحبيب في الجنان، إن كفلت يتيما نلت أجرا عظيما، وتساميت قدرا في الزمان، لك بيت من ضيائي يا جار الأنبياء، لك بيت من ضيائي يا جار الأنبياء، يا كافل اليتيم،
يا كافل اليتيم ترجو رضا الرحيم، يا كافل اليتيم ترجو رضا الرحيم،
أنت وطاها كهاتين،
أنت وطاها كهاتين كهاتين، لك بيت في السماء مع خير الأنبياء، لك بيت في السماء مع خير الأنبياء، يا كافل اليتيم.
يقسو علينا